بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس الثامن بفضل الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. بداية أعيد الإجابة على أو على الإشكالية التي طرحتها في المجلس الماضي، لأنه وردني بعض الأسئلة حولها من بعض الإخوة، والإشكالية هي كيف نوجه التعارض ما بين قول الله عز وجل لا أكره في الدين، وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه. لابد أولا نتصور الإشكالية، فصورة الإشكالية هي كالتالي أيها الإخوة. أخذوا من قول الله عز وجل لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، أخذوا منه القضية التالية: الإنسان مخير في اعتناق الإسلام. هذه هي القضية الأولى، أخذوها من الآية. الآن بمعزل عن دلالة الآية على القضية، هذا مبحث آخر، نسلم الآن أنه هذا يؤخذ من هذه الآية. عندنا حديث من بدل دينه فاقتلوه، أخذوا منه القضية التالية: الإنسان غير مخير في اعتناق الإسلام. هذا ماذا نسميه؟ الموضوع، هذا الموضوع هنا في القضية الثانية. الإنسان هو الموضوع في القضية الأولى، والإنسان هو الموضوع في القضية الثانية. المحمول في القضية الأولى هو مخير، المحمول في القضية الثانية مخير، يعني عندنا اتحاد في الموضوع والمحمول. هذا أول ما يجب أن نتأكد منه. أما إذا لم يكن هناك اتحاد في الموضوع والمحمول، لا داعي لإكمال البحث في مسألة التناقض ما بين القضيتين. لا لا، هذا غير هذه النفي النسبة، هذا النفي. هنا في القضية الأولى النسبة إثبات، النسبة هنا نفي. نميز بين الأدوات يعني. طيب، البعض يقول هذا هنا في تناقض، اتحاد في الموضوع اتحاد في المحمول. نقول حقيقة هكذا أجبنا على، فإذا هل اتضحت الإشكالية؟ هل الإشكالية واضحة الآن؟ من بدل دينه فاقتلوه، هذه القضية. لا أكره في الدين، هذه هي القضية. هناك تناقض، ولذلك من عندهم مشكلة مع الدين بحد ذاته قالوا ديننا متناقض. من عندهم مشكلة مع الحديث، وهم يسمون أنفسهم بالقرآنيين في هذا العصر، قالوا نحن نرد الحديث لأجل الآية مثلا يعني. فإذا هذه صورة الإشكالية. كيف نجيب عن هذه الإشكالية؟ قلنا سابقا أنه قبل أن نبحث التناقض ما بين أي قضيتين، لابد أن نتأكد من أن هناك ثمانية وحدات مشتركة ما بينهما. يعني هذه الوحدات موجودة في القضية الأولى، موجودة في القضية الثانية. يعني هذه الجهات يشترك كل من القضيتين في التوفر عليهما. فهنا نقول، هنا أمر يعني قد أغفلتموه، ليس هذا تمام القضية، وإنما القضية الإنسان مخير في اعتناق الإسلام عند عرض الإسلام عليه. وهذه القضية تمام، والقضية الثانية القضية الثانية بعد دخوله في الإسلام. فاختلفت كلتا القضيتين من جهة الزمان. هذه القضية تتحدث عن زمان، والقضية الثانية تتحدث عن زمان آخر. فهنا اختلاف فيما بينهما من جهة الزمان، الجهة منفكة هنا. القضية الأولى تتحدث عن زمان، والقضية الثانية تتحدث عن زمان آخر. فهكذا ننفي قولهم ونرد عليهم في مسألة التعارض المزعوم ما بين الآية والحديث. هذه تقنيات مهمة جدا في عملية توجيه التعارضات التي يزعمها كثير من مثيري الشبه. هلأ سأل أحدكم سؤالا فيما يتعلق بالحديث، من بدل دينه فاقتلوه. يعني ربما يقول قائل وفهمنا، هذا بيان يوضح عدم التناقض، لكن اشرح لنا ما معنى أنه إنسان ينشأ بين أبوين مسلمين ويتربى على هذا الدين ممارسة وفكرا بالتقليد ثم أراد أن يبدل دينه، لماذا نقتله؟ هذا سؤال خارج قضية البحث. نقطة البحث انتهينا منها، فرغنا منها، أبطلنا قولهم بأن هناك تعارضا ما بين الآية والحديث بإثبات أن الجهة الزمان غير متحدة في كلتا القضيتين. لكن هذا السؤال الثاني مهم جدا، أنه لماذا يعني نقتل هذا الذي نشأ على دين الإسلام في مجتمع مسلم إذا بدل دينه؟ نقول هذا لازم قضية بدهية، ألا وهي أن الإسلام هو دين الفطرة. الإسلام حقيقة مواقعا يا إخوة تدل عليه الدلائل المركبة من العقل، من قواطع العقل ومن الفطرة. مستند صك الشرعية بالنسبة للإسلام هو العقل الفطري المركب، يعني الخطاب العقلي الفطري مركب، الأدلة العقلية الفطرية المركبة. الإسلام ليس كباقي الأديان. الإسلام لا نقول أنه لا يمكن تمييزه عن بقية الأديان. الإسلام في الجنس، في الماهية، في السنخية مختلف عن البوذية، مختلف عن النصرانية، مختلف عن اليهودية، مختلف عن بقية الأديان في الجنس، في الماهية، في العلاقة، في النسبة ما بينه وبين الفطرة. على الإسلام دمغة فطرية، إذا لم نقر بذلك معنى لازم ذلك أن الإسلام ليس من عند الله. يعني إذا لم نقر بأن الإسلام عليه دمغة الفطرة معنى هذا ليس دين الله عز وجل. وإذا أقررنا بهذا فنقول من نشأ على دين الإسلام حتى ولو تقليدا يدرك حتى لو كان مقلدا هذه الدمغة الفطرية، وهذا يكفي لإقامة الحجة عليه في حسه، في روعه. وقد مارس الإسلام زمانا، وقد سمع عن الإسلام، لا يمكن أن نسوي ما بين الإسلام وغيره على الإطلاق أبدا. لا يمكن إنسان نشأ في, 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 في دين الله، في كنف هذا الدين لفترة، لزمان، وسمع خطاب القرآن ولو بالحد الأدنى. القرآن أيها الأخوة يعتمد على أي شيء؟ يعتمد على شيء لا يعتمد عليه بقية الأديان، فارق أساسي وجوهري، قضية المطابقة. بقية الأديان لا تتحدث عن المطابقة، أما الإسلام فيتحدث في كثير، في عشرات بل مئات الآيات عن قضية المطابقة. المطابقة ما بين المعتقد والواقع هذا لا وجود له في النصرانية، لا وجود له في اليهودية. هناك الكلام عن أساطير، عن خرافات. أما في الإسلام هناك اعتناء دقيق جدا بمسألة المطابقة. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. القرآن جعل معيار الصدق الوقوع، هذه موجودة في كافة. ومن أجل ذلك هناك عشرات الآيات ومئات الآيات بل آلاف الآيات في كتاب الله تدعو للتأمل والتفكر والمحاكمة والنظر. لماذا؟ لأن الإسلام يعتني بقضية المطابقة. حجة الإسلام في موضوع التوحيد بسيطة جدا ويدركها أي إنسان حتى ولو كان مقلدا. هذه العلاقات في الكون، هذه العلاقات العادية المضطردة تدل على جهة واحدة، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء بكلام معجز متحدًا به بكل بساطة. هذا يدركه العامي وغير العامي، المثقف وغير المثقف. فلا يمكن إنسان، طبعا هذه محاولة للتفسير، أما هناك أيضا علاقات أخرى ما بين فطرة الإنسان، ما بين نفس الإنسان، ما بين روح الإنسان وبين هذا الطرح الإسلامي. هناك علاقة أعمق من ذلك، لأنه هنا كلام الخالق، هذا دين الخالق، هذا الدين الذي جاء به رسول الله عز وجل، وهذه النفس التي خلقها الله عز وجل. هناك أشياء لا يمكن أن نترجمها، لا يمكن أن نشخصها في الكلام. الخلاصة أن هناك دمغة فطرية، ولذلك انتبهوا يا أخوة، من بدل دينه فاقتلوه، هذا في مجتمع يقام فيه الحد، في مجتمع الحدود، ليس في مجتمع غير طبيعي ينشأ بالسيف أو بالبندقية لفترة من الزمان ثم بعد ذلك ينتهي. لا، ليس هذا المقصود، لأن الأصل في الحدود ما هي؟ أن تدرع بالشبهات. يعني حتى هذا أصلا، حتى حديث من بدل الدين فاقتلوه، نستطيع أن نقول لهؤلاء أيضا في المرتبة الثانية من الحجاج معهم، نقول أصلا هذا لابد أن يستتاب، فإن كان عنده شبهة تعالج شبهه. لكن أحببنا أن نضيء على هذه النقطة بعجالة. طيب، الآن نرجع إلى مبحث انقسام الحديث بحسب نوع المتن. قلنا بأنه عندنا الحديث القولي، والحديث الفعلي، والحديث التقريري، والحديث الوصفي. وذكرنا أهمية الحديث الوصفي والحديث التقريري. يعني مثلا نذكر الحديث الوصفي أيها الإخوة يفيدنا في أي باب، في أي مبحث؟ مبحث زيادة حب النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب، ركن الإيمان، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل محبة، هذا ركن الإيمان. فلذلك يجب على كل واحد منا أن يكون له ورد يومي أو دوري يقرأ فيه في كتب الشمائل، لكن ينبغي أن يقرأ قراءة تأملية، لا قراءة سردية. نحن مشكلتنا اليوم أيها الإخوة في من يتصدرون العمل الإسلامي ويعني يزعمون أنهم سائرون وماضون في طريق الإصلاح والدعوة، أنهم يوجهون توجيهات مناقضة لمرادهم. ولذلك تجد كثيرا من الدعوات تحض الشباب على القراءة السردية. القراءة السردية ماذا أستفيد منها؟ ماذا أستفيد منها؟ يتخيل أنت إنسان أو جهة تزعم أنها تدعو إلى الإصلاح، فتقول تحرم القراءة التأملية، تدعو إلى قراءة السردية، تحرم تعلم المنطق، طيب والقرآن تركز على الأحاديث المتعلقة بحراز الثواب على من خلال تلاوة ألفاظه وأتقانها. طيب أي إصلاح يرتجى من هذا؟ أنا لا أفهم أي إصلاح يرتجي من هذا. نكسر أسلحتنا ثم نزعم أننا قادرون على المواجهة، هذه أسلحتنا، نحن الذين نكسرها بأيدينا، ثم بعد ذلك نزعم أننا قادرون وأننا مهيئون للمواجهة، أو ندعو الشباب للمواجهة. اجعل لنفسك وردا دوريا تقرأ فيه في شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، واقرأ قراءة تأملية، لا تقف عند الأحاديث. يعني حديث مثلا مثل الحديث النبي عليه الصلاة والسلام مثلا الذي ذكرناه في المرة الماضية، أو حديث أخرى مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلت إحدى الأنصار، إحدى نساء الأنصار على رسول الله، على سيدة عائشة، فوجدت أن وسادة النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن عباءة مثنية، عباءة وسادة النبي عليه الصلاة والسلام عباءة، فما أعجبها الأمر، وجاءته بوسادة محشوة بالصوف، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، قال له رديها يا عائشة، رديها يا عائشة. فلما أصرت السيدة عائشة ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها يا عائشة لو شئت لسارت معي جبال الذهب، جبال الذهب، لو شئت لسارت معي جبال الذهب. هذا الإنسان الذي وصل إلى سدرة المنتهى، الذي هو سيد الخلق، سيد ولد آدم، هكذا ينبغي أن نتأمل. يقول السيدة عائشة، والله لو شئت لسارت معي جبال الذهب، لقد جاءني ملك إن حجزته لتساوي الكعبة. هذا يربط على الوسط، على وسط الإزار، تساوي الكعبة، فخيرني. فقال أن الله عز وجل يخيرك بين أن تكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاخترت أن أكون عبدا نبيا. ولذلك أنا آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. طب لما شخص بهذا القدر العظيم عند الله عز وجل يقول مثل هذا الكلام، يعني ماذا نستنتج من هذا أيها الإخوة؟ أول ما نستنتج ما أن الدنيا لا قيمة له في عينه، لا قيمة لها على الإطلاق، الدنيا لا شيء في نظره على الإطلاق، هذا ما نستفيده. أما نقرأ قراءة سردية ماذا نستفيد؟ لا شيء. إنسان وصل إلى سدرة المنتهى يقول مثل هذا الكلام، هذا يجسد التوحيد العملي، يجسد التوحيد، هذا تجسيد التوحيد. لابد أن أستنبط هذه المعاني، لابد أن أعيش هذه المعاني، لابد أن أتصور هذه المعاني حتى أستفيد منها. أما أقرأ قراءة سردية هذا لا فائدة منه على الإطلاق، لن تستفيد شيئا. طيب، هذا ما يتعلق بالأحاديث الوصفية والفائدة منها واضحة جلية. طب الحديث التقريري الفائدة منه واضحة جلية، لماذا؟ أن توسع دائرة الاستدلال، توسع دائرة الاستدلال. ذكرنا لكم حديث عمرو بن العاص وحديث أخرى لما يعني فقد صحابيان الماء في سفر كان فيه، فتيمم وصليا ثم وجد الماء، أعاد أحدهما ولم يعد الآخر، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فلم ينكر على واحد منهما. هذا ماذا فعل هذا الحديث؟ هذا وسع دائرة الاستدلال، هذا يستفيد منه الفقهاء. فإن الحديث التقريري يوسع دائرة الاستدلال. طيب، حين نقول قولي وفعلي، حديث قولي وحديث فعلي، قلنا حديث القولي والذي يحكي متنه قوله، حديث الفعلي والذي يحكي متنه فعله، أليس كذلك؟ إذا في التعريف. طيب السؤال الأساسي الآن، طيب لماذا نقسم الحديث إلى قولي وفعلي؟ ما الفائدة؟ نقول هنا فائدة كبيرة جدا في قضايا التعارض بين الأدلة والترجيح بينها. ولذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقولون إذا تعارض قولي مع فعلي ماذا نفعل؟ هذه مسألة مهمة، مبحث مهم. إذا تعارض قولي مع فعلي، قالوا في البداية إذا كان القولي يدخله الخصوص، تدخله الخصوصية، فيقدم الفعل عليه. إذا كان القولي تدخله الخصوصية فيقدم الفعلي عليه. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان من فعله أنه في العقود والبيوع والأنكحة يشترط شاهدين على العقود، هذا كانت سنته العملية. طيب لما قال من شهد له خزيمة فشهادته برجلين، خزيمة بن ثابت، قالوا هذا حديث دخلته الخصوصية، هذا خاص بخزيمة، ولذلك يقدم الفعل على القول هنا، لا يقدم القول على الفعل، يقدم الفعل على القول. لماذا؟ لأن القول دخلته الخصوصية. ويمثلون ذلك بمثال آخر، النبي عليه الصلاة والسلام معروف أنه لما اعتمر من الجعرانة منطقة في الحل. طيب لما حجت السيدة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت متمتعة، والتمتع هو أن تأتي إلى الميقات المكاني في أشهر الحج فتلبي أولا بالعمرة حتى إذا جئت مكة تطوف وتسعى وتحلق وتقصر وتبقى في مكة وتتحلل وتبقى في مكة حلالا، يحل كل شيء إلى اليوم الثامن. بعد ذلك تجدد الإحرام، تلبي بالحج وتطوف طواف القدوم وتصعد إلى منى. طيب السيدة عائشة حاضت، السيدة عائشة متمتعة، بعد أن لبت بالعمرة من الميقات المكاني حاضت، والحيض يمنعها من أن تقترب من المسجد الحرام، ماذا تفعل؟ واغتمت بسبب ذلك غما شديدا، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالقران، أشار عليها بالقران، لا، لأن القران يجمع فيه الحاج بين العمرة والحج، ويمكنه أن يؤخر الطواف العمرة ويجمعه مع طواف الحاج وكذا السعي. طيب لما فرغت من مناسك الحاج أرادت أن تعتمر عمرة الإسلام، هي الآن في داخل الحرم، أرادت أن تعتمر عمرة الإسلام، والذي داخل بداخل الحرم سواء كان مكي أو غير مكي بالنسبة للعمرة ليس بالنسبة للحج، لابد أن يخرج إلى الحل قالوا لأنه يجب أن يعني لماذا أوجبوا عليه خروج إلى الحل ليحرم من الحل ليتحقق قالوا به نوع سفر. أما المكي إذا كان ضمن مكة إذا أراد الحج فيحرم من بيته من منزله. لكن بالنسبة للعمرة قالوا لابد أن يتحقق بإحرامه نوع سفر فيجبون عليه خروج إلى الحل، هذا باتفاق الفقهاء. فلذلك ماذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرها أن تخرج مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم. التنعيم منطقة أدنى إلى مكة، أقرب إلى مكة، قريبة، الجعرانة أبعد. البعض الذين قالوا أن هذا القول خاص بالسيدة عائشة يجيبون الإحرام من أين؟ من الجعرانة. قالوا أن هذا خاص بالسيدة عائشة، خاص بالسيدة عائشة. طبعا هناك يعني فقهاء كثر وربما الجمهور على أنه يجوز الإحرام من التنعيم، لكن هذا فقط للتمثيل. قالوا أنه هذه خاصة بالسيدة عائشة، الإحرام من هذه المنطقة القريبة خاص بالسيدة عائشة، ولذلك يقدم الفعل عليها هو الإحرام من الجعرانة. إذا دخلت القول الخصوصية، وإذا دخلت الفعل الخصوصية يقدم القول عليه. إذا دخلت الفعل الخصوصية مثلا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من أربع، هذا فعل أليس كذلك؟ ولذلك يقدم عليه القول أنه لا يجوز أن ننكح الإنسان أكثر من أربع، كما دلت عليك الأحاديث والآيات القرآنية أصلا في ذلك واضحة وجلية. طيب الآن إذا لم تكن هناك خصوصية تداخل القول ولا الفعل، يعني لا القول تداخله الخصوصية ولا الفعل يداخله الخصوصية، ماذا نفعل؟ قالوا أولا نحاول أن نجمع بينهما، فإن لم يتيسر وعلمنا المتأخر من المتقدم منهما قلنا بأن المتأخر ناسخ، فإن لم نعلم فنلجأ إلى الترجيح. البداية الجامع، مثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما، نهى عن الشرب قائما. طيب عند الإمام أحمد علي بن أبي طالب الحديث صحيح، يقول شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. الأحاديث ذا كثيرة، تعارض القول مع الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث ينهى عن الشرب قائما في أحاديث القولية، وحديث فعلي يفيد أن ينص على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. طيب ماذا نفعل؟ قالوا لابد من الجمع بينهما. كيف نجمع بينهما؟ قالوا هنا عندنا أمر، والأمر إما يدل على الوجوب وإما على الندب. فلما جاء الحديث الثاني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا للأول، فنحمل الأمر في الحديث الأول على الندب لا على الوجوب، ولذلك تنزل مرتبة الأمر هنا إلى الندب. مثال آخر، لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كسب الحجامة خبيث، كسب الحجام خبيث، وهذا عند البخاري ومسلم، ويأتي حديث آخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. تعارض القول مع الفعل. فنفس الشيء نحمل الكراهة هنا على أي شيء؟ الكراهة هنا نحملها على أي شيء؟ على الكراهة التنزيهية، لأن النهي هنا نحملها على الكراهة التنزيهية، على الكراهة التنزيهية. يعني عندك أنت النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إعطاء الحجام أجره في الحديث الأول، إما يحتمل إما أنه حرام وإما أنه مكروه، إما أنه حرام أنه مكروه تنزيها. الحرام ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، أليس كذلك؟ طيب بما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره فدل ذلك على أن المطلوب هنا أن ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول هو طلب غير جازم، فيصير ينزل من مرتبة الحرمة إلى مرتبة الكراهة التنزيهية، ينزل من مرتبة الحرمة إلى مرتبة الكراهة التنزيهية لأنه طلب غير جازم. يعني هناك فائدة، طيب هنا أمثلة كثيرة، مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث الحكم بن عمرو الغفاري، أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، بفضل وضوء المرأة. وعندنا حديث الإمام مسلم، حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، كان يغتسل بفضل ميمونة. فإذا الحديث الأول لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل ماء المرأة. الحديث الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة زوجته أم المؤمنين. طيب هناك تعارض، ماذا نفعل؟ طبعا الفقهاء الذين يقولون بأن الماء المستعمل لا ترفع به لا النجاسة الحكمية ولا النجاسة الحقيقية، يعني لا الحدث، يعني لا يتوضأ به، ولا الخبث، لا ولا الخبث، بالنسبة لهم ماذا قالوا؟ قالوا الحديث الأول يجري على أصولنا، أنه ماء مستعمل، ماء مستعمل. يعني عند الشافعية مثلا الماء المستعمل، ماء المستعمل ماذا نقصد به؟ يعني الماء المنفصل عن الأعضاء المستخدم في التطهير، هذا لا تتوضأ به ولا أيضا لا تزيل به النجاسة الحقيقية به كذلك. هل الأحناف يقولون تزال به النجاسة، النجاسة الحقيقية دون الحكمية، يعني لا يتوضأ به لكن يرفع، ترفع به النجاسة الحقيقية. لماذا؟ لأن العمدة عند الأحناف في إزالة النجاسة الحقيقية هو القلع. الشافعية ما قالوا هذا القول من فراغ، الشافعية أيضا عندهم حجج. هؤلاء الأئمة حين يتحدثون مثل هذه الأمور يتحدثون منطلق حجاجي منطقي في أعلى درجة الدقة. يعني الشافعية ماذا قالوا؟ قالوا الأصل في الماء أنه إذا لاقى النجاسة يتنجس، الأصل القياس أنه الماء إذا لاقى النجاسة تنجس، لكن لأنه يعني جاء النص على خلاف القياس، الماء المطلق، ويتحدث عن الماء المطلق، يتحدثوا عن الماء المطلق، الأصل الماء المطلق بالقياسا بعقلا، يعني شو قياسا عقلا، أنه إذا لاقى النجاسة تنجس، لكن لما جاءت النصوص بأنه يمكن إزالة النجاسة الحقيقية بالماء المطلق فصار هذا خلاف القياس، وما كان على خلاف القياس لا يقاس عليه. كيف بدي يقيس على أن الماء المستعمل؟ يعني الآن مثلا بالصيام من أكل وشرب ناسيا له أن يتم صيامه ولا شيء عليه، هل نقيسه على الصلاة؟ إن والله تكلم ناسيا لا، لا يقاس عليه، لا يقاس على الصلاة. قالوا هذا استثناء، هذا استثناء، ولذلك لا يقاس على المستثنى. طيب من قاعدة معينة. المهم أن الذين يقولون بأن الماء المستعمل، الماء المستعمل لا يتوضأ به، حديث حكم العمر الغفاري حديث جميل جدا موافق لأصولهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، نحن أصلا عندنا ماء مستعمل، دلت على ذلك الأصول الشرعية والقواعد والنصوص. طيب ماذا تقولون بحديث ميمونة، حديث الفعلي؟ هذا حديث قولي، حديث فعلي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتوضأ بفضل ميمونة. طبعا ليس هناك أي أمارات لا على الحديث الأول ولا الحديث الثاني أنه داخلتهما الخصوصية. فماذا قالوا؟ قالوا المقصود هنا فضل الماء من الإناء، ليس المقصود هنا منفصل عن الجسد، المتبقي بالإناء، وليس الذي نزل عن الجسد تقاطر عن الجسد في عملية التطهير. هذا ما قاله البعض. قالوا بالحديث الثاني حديث ميمونة أنه المقصود ما فضل من الإناء، يعني كيف كانوا يغتسلون في ذلك الزمان، لم تكن عندهم يعني دشات، وإنما كان عندهم إناء يتناولون منه الماء، وماذا يفعلون؟ يسيلونه على الأبدان وعلى الأعضاء، يغسلون به الأعضاء. فقال المقصود هنا المقصود من الإناء. طبعا الجمهور على خلاف هذا، لأنه قالوا لا، المقصود هنا واضح، المقصود أنه ما استخدم في التطهير وليس من الإناء، وليس من الإناء. وذلك ماذا قالوا؟ قالوا أنه حديث النهي الأول عن التوضؤ، عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة يحمل على على الحرمة، لا يحمل على الحرمة، وإنما يحمل على الكراهة التنزيهية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف هذا القول فعلا، وذلك يحمل على الكراهة التنزيهية تماما، كما وجهنا التعارض، كما وجه هؤلاء التعارض بين أحاديث الشرب قائما وحديث النهي عنها. فإذا التمييز بين القول والفعل مهم. عندك شيء أخبر لي؟ لأنه ما في شيء بالنص يدل على ذلك، ما في شيء بالنص، ما هو إن خصوصية حتى عند علماء يقول خصوصية، بده يكون في شيء، في شيء يعني يدل على هذا الأمر. يعني القضية ليست فرضيات، إذا النص لا توجد فيه أمارة لا بهذه الرواية ولا بباقي الروايات على الخصوصية، خصوصية افتراض الخصوصية هنا افتراض بلا دليل، وذلك الأصل أنه ليس أنها لم تداخلها، أنه لم تداخل هذا الحديث أو هذه الرواية لم تداخلها الخصوصية. طيب الآن هذا بالنسبة للجمع. طيب إذا تعذر الجمع واستطعنا أن نعرف تاريخ كل من الحديثين أو كل من الروايتين، عرفنا المتقدم منهما من المتأخر، قالوا نقدم نقول المتأخر ناسخ، المتأخر ناسخ. يعني مثلا عندك مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث شداد بن أوس، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنة 8 زمان الفتح رأى رجلا يحتجم في نهار رمضان، فماذا قال؟ قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، يحتجم في نهار رمضان، قال أفطر الحاجم والمحجوم. هذا في سنة 8 للهجرة. في السنة العاشرة في حجة الإسلام يقول ابن عباس احتجم، هذا حديث قولي، قال أفطر الحاجم والمحجوم. الآن في زمان الفتح، في زمان في حجة الإسلام بعد سنتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صائما محرما. قالوا هذا حديث في السنة العاشرة وهذا حديث في السنة الثامنة، ولذلك محرما. ما هو حجة الإسلام، في حجة الإسلام هذا حديث النبي عليه السلام احتجم صائما محرما، فدل ذلك على أن الحديث الثاني نسخ الأول. من ذلك مثلا لأنه ما في دليل أدل على الخصوصية، أين أمارات الخصوصية هنا؟ فعله بمحضر من الصحابة ومنبع على ذلك أنه خاص، مثلا موضوع النكاح مثلا نبع أنه هذا هو خاص به، مثلا أنه هو زاد لما زاد عن 4. أما هنا ما في أمارات، ولذلك لا نفترض شيئا بلا دليل. كيف نفترض الخصوصية وليس هناك أمارات عليها؟ لا دليل، وذلك الأصل أنه ليس خاصا. طيب عندك مثال آخر، مثلا حديث مثلا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مسته النار، هذا حديث قولي، مما مسته النار يعني الطبيخ والشي والقلي، كان في البداية إذا أكلت منه يجب عليك أن توضأ بعده، توضأوا مما مسته النار، حتى الخبز لأن الخبز تمسه النار يجب الوضوء منه. طيب ثم جاءنا حديث جابر بن عبد الله قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، حديث فعلي، لكن هنا أيضا يعني الحديث دلنا مباشرة على أنه ناسخ بقرينة فيه، اقترنت بصيغتي دلت على أنه ناسخ للحديث الأول، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، فهنا نسخ الحديث الفعلي والحديث القولي. هلا بصورة عامة أيها الإخوة، القولي والفعلي إذا عرفنا المتقدم منهما من المتأخر، لنفترض أنه المتقدم هو الفعل، الفعل إجمالا قالوا لا عموم له، هناك بعض الفقهاء قالوا الفعل لا عموم له، ولذلك القول دائما ينسخه عند البعض، الفعل لا عموم له، أما القول فيداخله العموم. طيب الآن إذا كان المتقدم مثلا قولا، إذا كان المتقدم قولا والمتأخر فعلا، قالوا إما أن يكون هذا الفعل ناسخا أو مخصصا. لماذا أقول ذلك؟ أحد الإخوة المرة الماضية أشار إلى هذا أو سأل عنه. الفعل إذا عندنا قول متقدم ثم جاءنا فعل، الفعل في عندنا حالتان، إما أن يخصص وإما أن ينسخ، ونشرع ما معنى التخصيص والنسخ. التخصيص هو بيان المراد، أما النسخ إبطال مراد، النسخ إبطال مراد. أمثل لذلك بمثال، أنا لو جئت إلى الأخ مروان قلت له هذه سيارتي خذها، وتقودها طيلة هذا الأسبوع لكن داخل دائرة طرابلس والقلمون. كلمت هذا الكلام مثلا الآن بعد العشاء، ثم بعد ذلك أنا أعرف، والآن أعطيت المفاتيح وصعد إلى المنزل، هو سيقودها في اليوم الثاني. فماذا فعل بعد ساعتين أو ثلاثة قبل أن يستخدمها، وأنا أعرف أنه لم يستخدمها بعد؟ اتصلت بي وأقول له لكن انتبه، أنا شرطي أنه أن تقودها فقط لساعتين على الأكثر في النهار. هذا تخصيص، هذا بيان مراد، لأنه ما فعلت شيئا الآن، أنت ما فعلت شيئا فما أطلته، أنا بينت مرادي الآن. ولذا قالوا إذا كان مقارنا، إذا النص الثاني جاء مقارنا للأول، يعني قبل تنفيذ الأول، صار تخصيصا ليس نسخا. هذا تخصيص، هذا بيان مراد. فإذا دائما احفظوا هذا النص الثاني، إذا جاء بعد الأول مقارنا له، يعني بمعنى أنه قبل أن ينفذ الأول، فهو تخصيص أي بيان مراد. بينما إذا الأخ مروان قادها اليومين ثم بعد ذلك اتصلت به قلت له لكني أشترط الآن أن لا تقودها لأكثر من ساعتين على الأكثر في النهار، هذا نسخ، لأنه يحتمل أنه والله وقادها في اليومين الماضيين لأكثر من ساعتين. أما الآن بعد أن جاء النص الثاني مبطلا للمراد الأول، لجزء من المراد يعني في النص الأول، فهذا يسمى نسخا. يعني مثلا الآيات التي تحدثت عن حد الزاني، أنه والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الحد على الأمة والعبد على النصف من الحر، هذا مخصص. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية لم يحصل أنه زنى عبد أو أمة، يعني فاقد الحرية، فجلده 100 ثم بعد ذلك جاء حديث فجلده 50. حكم الحر غير حكم العبد، الحر يجلد 100، العبد يجلد 50 جلدة، هذا طبعا غير المحصن. طيب فلما نزلت هذه الآية ثم النبي عليه الصلاة والسلام لم يجلد أمة أو عبدا 100 ثم بعد ذلك جلده 50، فنقول بأن جلد الأمة، الأحاديث الفعلية للنبي عليه الصلاة والسلام في جلد العبد والأمة على النصف، أو الحديث التي تدل على تنصيف العقوبة، هي مخصص لا ناسخ. بينما الآية قول الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. في البداية قبل نزول حد الزنا كانت هذه العقوبة، إذا زنت المرأة فهذه العقوبة، يعني أذية نفسية فقط، تحبس في البيت وتؤذى باللفظ، بالإهانة، بالتأديب اللفظي. وكذلك الرجل إذا زنى فإنه يؤدب فقط باللسان، يعنف باللسان فقط، هذا مورس فترة معينة. ثم بعد ذلك جاءت الآية والزانة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولذلك نقول آية الحد، حد الزاني غير المحصن، ناسخة للآية التي قبل، التي نزلت قبلها واللاتي يأتين فاحشة من نسائكم. لماذا؟ لأنها أبطلت مرادا. إذن التخصيص، احفظوا هذا، التخصيص بيان مراد، أما النسخ فأبطال مراد، النسخ أبطال مراد. هذه نقطة مهمة ينبغي أن يكون الإنسان منها على بال. طيب الآن نحن نتحدث عن النسخ. طيب إذا كان تفضل يا أخو سيم. لا، هذا صار شو اسمه، تغيير الحكم، تغير الحكم، انت ما عم تغير هذا مش يعني ما فيك تقول هان تخصيص، لانه هان تغير الحكم اصلا. عارف كيف؟ نعم. لا انت شو عم تعمل؟ انت عم تبين مرادك ولا عم تغير الحكم؟ عرفت كيف؟ لا طبعا قبل ما هذا مثل ما حكي الاخ وسيم الان عم نغير الحكم. تغير الحكم الان، عرفت كيف؟ تغير الحكم ولذلك لا تغير بس بمنطقه معينه، عرفت كيف؟ انحصر هذا المقصود. طبعا هذا المقصود، التضييق والتخصيص والتضييق بصوره عامه، انه انا كنت طلبت منك شيئا ثم قبل ان تنفذه ضيقته. ضيقت يعني التخصيص وقصر وقصر العام على بعض افراده. اذا بدك تحكي التخصيص وقصر العام على بعض افراده، يعني في عندك عموم تقصره على بعض افراده، هذا المقصود التخصيص. طيب إذا كان مثلا ما علمنا المتقدم منهما من المتأخر، ماذا نفعل؟ قالوا لابد من الترجيح. والترجيح كيف يكون؟ بالدلالات. يكون بالدلالات، يعني عندك أنت أنواع واضح الدلالة. عندهم ماذا يقولون؟ أنواع واضح الدلالة يقولون عندنا أولا في المرتبة الأعلى المحكم، بعده يأتي تحته في المنزلة المفسر، يأتي تحته في المنزلة النص، ثم تحته الظاهر. هل الظاهر ما هو الظاهر؟ الظاهر هو ما دل على المعنى بصيغة النص، لكن من غير أن يكون النص إنما صيغ لأجل هذا المعنى بالأصالة. يعني هو يدل على المعنى بالصيغة، لكن من غير أن يكون النص قد صيغ لهذا المعنى أصالة. وذلك يمثلون مثل ذلك مثلا بقول الله عز وجل قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل، عجبهم الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. قالوا الأصل أنه أحل الله البيع وحرم الربا هو نص في التفريق، وإنما دل على حل البيع وحرمة الربا ظاهرا. ظاهر القول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، ظاهر حل البيع وتحريم الربا. أما النص إنما سيق لأجل أي شيء؟ سيق لأجل التفريق ما بين البيع والربا، لأجل التفريق ما بين الربا. هذا في الفارق بين الظاهر والنص. طيب ولذلك النص قالوا الظاهر يحتمل التأويل والتخصيص والنسخ، يحتمل التأويل والتخصيص والنسخ. أما النص فكذلك كذلك يحتمل التأويل والنسخ والتأصيل، لكن الفرق بين النص والظاهر النص هو صيغة لهذا المعنى، صيغة لأجل هذا المعنى. ولذلك وأحل الله البيع وحرم الربا نص في التفريق بينهما، بين هناك فرق بينهما. أما هو ظاهر في الدلالة على حل البيع وحرمة الربا، وكلاهما النص والظاهر، الظاهر والنص يحتملان التأويل والتخصيص والنسخ. المفسر هو الذي اقترن بالصيغة شيء جعله غير قابل لا للتأويل ولا التخصيص، ما عاد في مجال يقبل تأويل ولا تخصيص. اقترن به شيء يجعله غير قابل لا للتأويل ولا التخصيص، أدق يعني، أدق، بينما يبقى محتملا للتأويل، يبقى محتملا للتأويل. مثال مثلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هذا مفسر، هذا يحتمل النسخ لكن لا يحتمل تأويل التخصيص. خلاص أربعة واضح مفسر، يعني كل ما اقترن به صيغة فيها أرقام أو غير ذلك أو وصف محدد هذا مفسر. فلذلك لاحظوا الظاهر التأويل يحتمله، التخصيص يحتمله، النسخ يحتمله، النص التأويل يحتمله التخصيص يحتمله والنص كذلك يحتمله. أما المفسر فالتأويل لا يحتمله، التخصيص لا يداخله، النسخ يحتمله. المحكم هو الذي لا يحتمل لا التأويل ولا التخصيص ولا النسخ، مثل آيات التوحيد مثلا، آيات العقائد لا تحتمل لا تأويل ولا تخصيص ولا نسخ، إخبارات غيبية، إخبارات غيبية. يعني لما يخبرنا الله عز وجل أنه مثلا أنه أهل الإيمان يدخلون الجنة وأهل الشرك يدخلون النار، هذا لا يدخل لا تأويل ولا تخصيص ولا نسخ، خبر غيبي، هذا خبر غيبي. أيضا من جملة الأمثلة التي يضربونها على المحكم، مثل مثلا نفترض يعني قول الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه، ما كان لكم، لأنه مبنية هذه على قيمة ثابتة. قيمة ثابتة ما هي؟ أنه الزواج من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك هذه القيمة لا تتغير. يعني غير الأخبارات الغيبية، الحديث مبنية على قيم لا تقبل التخصيص ولا النسخ ولا التأويل. هذه أيضا النصوص التي جاءت فيها الأحكام مستندة إلى هذه القيم هي آيات محكمة لا تقبل النسخ ولا التأويل ولا التخصيص. فإذن لا يقبل التأويل ولا التخصيص ولا النسخ، انتهى. ولذلك هذا بالنسبة، عندك سؤال؟ النص والظاهر، النص يدل على المعنى بالصيغة، بالصيغة، بصيغة النص بألفاظه، لكن يدل على المعنى المقصود أصالة من سوق النص. يعني هو جاء بالنص لأجل هذا المعنى. الآن أعطيك مثلا مثال الآية التي يقول الله عز وجل فيها: وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه تدل على أي شيء؟ تدل بالنص على أي شيء؟ على فضل الأم، فضل الأم. لكن تدل بالظاهر على أي شيء؟ على معنى لم يسق له النص أصالة. ما هو؟ نحن بنعرف أنه وحمله في وفصاله في عامين، الآية الأخرى فصاله في عامين، عندك 30 الآن وعندك الفصال في عامين، 30 ناقص 24 6. قالوا أقل مدة الحمل 6 أشهر. إذا قالوا هذه الآية وحمله وفصاله، ماذا فهمنا منها؟ الظاهر أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. هذه مفيدة لأنه في قضايا الحدود وغيرها إلى آخره، مفيدة هذه المسألة، أقل مدة الحمل 6 أشهر. فهذا هل هذا هو المراد من سوق النص؟ يعني الآية في موضعها هل سيقت لأجل أن تدلنا على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر؟ لا، هدف آخر. نفس الشيء، وأحل الله البيع وحرم الربا، لما قالوا إن ماذا قالوا؟ قالوا إنما البيع مثل الربا. ماذا رد عليهم الله عز وجل؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. لماذا يقول لهم: ليس أنتم من تقررون، أنا الذي أقرر وأنا أفرق بينهما. فإذا الهدف والتفريق، بينما لأنه جاء في الآية ألفاظ الحل والحرمة استفدنا منها بدلالة الظاهر، بدلالة الظاهر أنه أن البيع حرام، البيع حلال والربا حرام. تبوي أخوة، كل هذه الدلالة، كل هذه المراتب ماذا توجب؟ توجب العمل بالنص. يعني سواء دل الدلالة الظاهر ودلالة النص ودلالة المفسر ودلالة المحكم، كلها توجب العمل بها، يجب العمل بها، إلا إذا تعارض مثلا الظاهر والنص. ماذا نقدم؟ نقدم النص. إذا تعارض النص والمفسر نقدم المفسر، إذا تعارض المحكم والمفسر نقدم المحكم. هذه الفائدة من هذه الأمور. ولذلك مثلا في قول الله عز وجل مثلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. مثنى وثلاثة ورباع. مثنى وثلاثة ورباع معناتها مفسر. صح الكلام ولا لا؟ مفسر. يعني مفسر في وجوب الاقتصار على أربع. هذا مفسر. ما هيك؟ بالنسبة لهذه الآية. طيب. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الظاهر. شو؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. مثنى. مثنى. وثلاثة ورباع. نأخذ منها حكما مفسرا في وجوب الاقتصار على أربع. وتدل في الظاهر على أي شيء؟ ظاهرا على أي شيء؟ على جواز نكاح أي امرأة. أي امرأة. طيب نأتي للآية الثانية. وأحل لكم ما وراء ذلكم. ما من ألفاظ العموم، اسم موصوم ألفاظ العموم. وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذه جاءت بعد أي آية؟ بعد الآيات المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، إلى أن يقول في الآية التي بعدها والمحصنات من النساء، بعد ماذا يقول؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم. ما وراء ذلكم يعني بعد هذه المحرمة، كل ما عدا هذه المحرمات، يعني الأمهات والعمات والخالات والبنات والآخره، والمحصنات متزوجات من النساء وغيرها، أحل لكم ما وراء ذلكم. وذلك هذا نص في أي شيء؟ نص في إباحة ما عدا المحرمات. ما عدا المحرمات المنصوص عليها يعني. وظاهر في إباحة الزيادة على أربع، لأنه قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. ما الذي حرم؟ الأمهات والبنات والخالات والعمات. فهو ظاهر في إباحة الزيادة على أربع، لأن ما وراء ذلكم. فنقول هنا تعارض هنا المفسر في الآية الأولى مع الظاهر في الآية الثانية. أيهما يقدم؟ يقدم المفسر. ولذلك نقول بوجوب الاقتصار على أربع. طيب لاحظوا الآن هنا في الآية الثانية تعارض النص في إباحة ما عدا المحرمات في الآية الثانية على الظاهر في جواز نكاح أي امرأة. فماذا نقدم؟ النص، أن النص أقوى. هذه تقنيات مهمة جدا في الترجيح. واضح المثال؟ في أحد من الأخوة عنده سؤال؟ تفضل. نعم. لا، هذه أنواع واضح الدلالة، مراتب واضح الدلالة. الآن نأتي إلى التطبيقات على الحديث، على تعارض القول مع الفعل، يعني كيف نرجح بينهما بحسب الدلالات. نأتي مثلا، ولذلك هنا ماذا نقدم؟ نقدم الأقوى منهما. النص مقدم على الظاهر، مفسر مقدم على النص وعلى الظاهر. للصيغة مهلا من تعريفنا. مثلا أعطيني مثال، لما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هذه أرقام صح؟ من الأرقام؟ فهذا مفسر في وجوب الاقتصار على أربع، نقتصر على أربع النص. لما قلنا الظاهر جواز نكاح أي امرأة، هذا الظاهر، لأنه قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ما هنا ما من ألفاظ العموم، بس تشوف ما اسم موصول من ألفاظ العموم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اسم موصول الذين، تعم كل المؤمنين كل المؤمنات. فلذلك فانكحوا ما طاب لكم، فإذا طاب لك أن تنكح أي امرأة فلك ذلك، هذا الظاهر. لكن لما تعارض مع مع النص في إباحة ما عدا المحرمات قدمنا النص في الآية الثانية على الظاهر في الآية الأولى. هذه تقنيات مهمة جدا في عملية الترجيح. الآن أتي لتطبيق على الحديث. في أحد من الإخوان عنده شيء؟ طيب تفضل. لا، الفرق هو فرق بينهما ضئيل جدا. النص هو وما دل على المعنى المراد، يعني هو دلالة المعنى على المعنى المراد من سوق النص. أنا قلت لك مثلا قول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، هل سيق هذا النص من هنا في هذا السياق من أجل أن يقول لنا الله عز وجل أن أقل مدة الحمل 6 أشهر؟ هل هذا هو المقصود أصالة من النص؟ هذا فهم ترعا وجيك يسمونه ظاهرة. أما الذي يفهم من أن المعنى الذي يفهم من سوق النص أصالة، هذا هو النص. هذا هو الفرق، فرق ضئيل جدا. هو كلاهما يجبان العمل، كلاهما يجبان العمل، وفي أعلى مراتب يعني وضوح الدلالة. هذه مراتب وضوح الدلالة، هذه مراتب واضح الدلالة. الظاهر هذا واضح الدلالة، يعني يجب العمل به على القطع. لكن إذا تعارض مع النص يقدم عليه النص، إذا تعارض مع المفسر يقدم على المفسر. طيب نأتي إلى مثال حديث السيدة أم حبيبة لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الإمام مسلم، أنه هي تسأله عن 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 صلاة المستحاضة. الاستحاضة هي غير الحائض كما تعرفون. الاستحاضة هي خروج الدم من فرج المرأة في غير وقته، في غير الوقت. المرأة لها أوقات معينة معتادة يخرج فيها الدم، فتمنع في مثل هذه الحالة عن أي شيء، عن الصلاة وعن الصيام، أليس كذلك؟ الصيام تقضيه، الصلاة لا تقضيها، لها أحكام الحيض. ما هي؟ عند السادة الحنفية مثلا عندك أقل مدة الحيض مثلا شيء، وعند الشافعية أقل مدة الحيض شيء، وأكثر مدة الحيض عند الشافعية شيء، وعند الحنفية شيء آخر، كلها من النصوص. طيب الآن إذا خرج الدم في خارج الوقت المعتاد، يعني هي عادتها أنه كل شهر يخرج الدم من فرجها لمدة 5 أيام مثلا، أيام معينة، لكن في شهر معين تجاوزت الأيام 5، تسأل رسول الله، فماذا قال لها النبي عليه السلام؟ قال لها أمكثي بقدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. هذا استحاضة، إن هذا بمنزلة المعذور الذي يسيل منه الدم أو يسيل منه البول أو يخرج منه البول بلا إرادة منه. يعني ماذا يؤمر مثل هذه الحالة؟ أمر الحائض مثل الحالة برد العذر بالاحتشاء وغيره مثلا. وماذا تفعل؟ لأنه يعني إذا خرج الوقت المعتاد فقط تتوضأ وتصلي. فقال ماذا؟ قال امكثي بقدر ما تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. قال تمام الحديث، فكانت تغتسل لكل صلاة. طبعا اغتسالها لكل صلاة هذا زيادة منها، والأصل وضوء. فضل البول، سلس البول اللي عنده سلس عنده مرض يعني، هذا ما هذا هذا لا ينتقد وضوءه بمجرد خروج البول، له أحكام خاصة. طبعا في صلي طبعا. هلا الآن هلا نعرف أيت بيصلي، هلا نعرف أيت بيتوضأ، من هو نفس الشيء كالمستحاضة، لو أحكام خاصة. ليس هذا المقصود. طبعا بتصلي تحاول رد العذر قدر استطاعتها، لكن يصلي، تتوضأ وتصلي. طيب بالنسبة ماذا فعلت سيدة أم حبيبة؟ قالت فكانت تغتسل لكل صلاة. وفي حديث آخر بتكون يعني أوضح، المستحاضة تتوضأ عند كل صلاة. هذا حديث ماشي، المستحاضة تتوضأ عند كل صلاة ماشي. في حديث آخر عند ابن ماجه هذا ما كانت تفعله السيدة ميمونة، لكن تزيد عن ذلك كانت الغسل، هذا من عندها زيادة من عندها، أما الأصل تتوضأ. حديث ابن ماجه لاحظوا المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة. هلا الحديث الأول نص في إيجاب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة، نص في ذلك. أما الحديث الآخر مفسر لوقت كل صلاة، مفسر في إيجاب الوضوء لوقت كل صلاة. على الحديث الأول إذا صلت مثلا المستحاضة بعد العصر، صلت العصر توضأت وصلت العصر ثم ذكرت أنه هي الظهر ما صلته، ماذا تفعل؟ تتوضأ وتصلي العصر للظهر. بينما على الحديث الآخر الثاني مفسر لوقت نزلت في الوقت، ينتقض وضوءها بأي شيء؟ ليس بسلام العذر، وإنما بانتهاء الوقت، وقت الصلاة هي الآن في وقت العصر، إذا انتهى الوقت تتوضأ ولها أن تصلي ما تشاء في هذا الوقت. طبعا إذا انتقض وضوءها بسبب آخر غير العذر هذا تتوضأ، لكن نحن نتحدث إذا فيما انتقض وضوءها لأجل العذر، فإذا انتقض وضوءها لأجل العذر في هذا الوقت فلا تعيد الوضوء، لا تعيد الوضوء حتى يخرج الوقت. إذا دخل بس يخرج وقت العصر انتقض وضوءها فتعيد الوضوء وتصلي. نعم هذا ومنكن، هذا نص في وجوب الوضوء لكل صلاة، أما هذا مفسر في إيجاب الوضوء لوقت كل صلاة، ونقدم المفسر على النص. ولذلك يصير واجب المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة ليس لكل صلاة. ولاحظوا يا أخوة، شوفوا لاحظوا النص، لاحظوا النص، النص محتمل للتأويل، محتمل أنه لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لوقت عند كل صلاة يحتمل أنه لكل وقت، ويحتمل أنه لكل صلاة بعينها، بينما لوقت كل صلاة لا يحتمل إلا معنى واحدا. من أجل ذلك قالوا هذا لا يحتمل التأويل ولا التخصيص. الحديث الأول يحتمل التخصيص، أليس كذلك؟ يحتمل أن يخصص، يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لكن انتبهوا المقصود الوقت، بينما هنا لا يحتمل التخصيص ولا التأويل، لأنه مفسر. لاحظتوا علامة المفسر، علامة المفسر أنه لا يحتمل التأويل والتخصيص. أما اللفظ الأول يحتمل، ما معنى عند كل صلاة؟ يحتمل عند وقت كل صلاة، ويحتمل عند كل صلاة بعينها، بينما هذا لا يحتمل إلا وجها واحدا. لاحظوا نحن كيف وجهنا الآن التعارض ما بين حديث قولي وحديث فعلي من فعل السيدة أم حبيبة من خلال تقنيات مراتب واضح الدلالة، وأيهما يقدم على الآخر، أي أي مرتبة تتقدم على الأخرى. فقدمنا المفسرة على النص. فإذا موضوع أيها الأخوة، موضوع تقسيم الحديث عند المحدثين إلى قولي، إلى قولي وإلى فعلي وإلى تقريري وإلى وصفي، ليس اعتباطا، ليس اعتباطا، وإنما هو تقسيم دقيق جدا وفي فوائد مهمة جدا. يعني هم قسموا هذه التقسيمات لأجل أن يستفيدوا منها فيما بعد في مسائل الفقه والفروع وغيرها. طيب انتهى الوقت، لكن نفسح المجال للأسئلة والتعليقات إذا وجدت. في حال الأخوان عنده أي سؤال، بين الآية لا أكره في الدين، صحيح إنسان الموضوع المخير والمحمول، بسموه المحمول بالمنطق، هذا علم منطق. مخير هو الذي حملناه على الإنسان، دائما المحمول هو الذي يحمل على الموضوع، هذا المخير، مش زيك يسمون هذا المحمول وهذا الموضوع. لازم ينبغي أن يكون هناك اتحاد يا أخو. خليكم معنا أخوان, لأن السؤال ممكن تستفيدوا منه أنتوا. يعني ينبغي أن يكون اتحاد في كلتا القضيتين بين الموضوع والمحمول. إذا لم يكن الموضوع واحدا أو لم يكن المحمول واحدا فلا يحكم أن بينهما تناقضا. نعم, هذا أجماع المناطق, أصحاب العقول. إذا قلت مثلا العلم نافع وثم قلت الجهل ليس بنافع, هل هناك تعارض؟ العلم نافع, الجهل ليس بنافع. المحمول واحد لكن الموضوع مختلف, لسه هناك تناقض. هل يستطيع أحد أن يناقش في هذه المسألة؟ نعم طبعا, علماء الحديث كانوا في أعلى درجات العقلانية واستخدام القواعد المنطقية بدقة متنية. هذه كلها ما هي نتاج ماذا؟ هذا كل الذي نتحدث عنه نتاج العقل, هذا مقتضى العقل, مقتضى الدقة المنطقية عند هؤلاء. في حال أن الأخوان عنده شيء تفضل أخ مروان. هذا من جملة الأحاديث القولية. لما تعارض ونزل الحديث من مرتبة, صار الحديث الأول دالا على الكراهة التنزيهية. المشكلة هذا من المباحث, سؤال جميل جدا, هذا من المباحث التي تعرض لها علماؤنا. لماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه أو خلاف الأولى؟ لأجل التشريع, من أجل أن يشرع لي ولك. هذا هو المقصود, النبي صلى الله عليه وسلم يفعل للتخفيف عنا, فهو لما يفعله بهذه النية, بنية بيان الحكم وحقيقة الحكم وحقيقة المراد. ولذلك هو يؤجر عليها أجر المبلغ كذلك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. لا, شو المشكلة؟ مكروه, شو المشكلة؟ ليش المكروه هو ما هو المكروه؟ وما طلب الشارع تركه طلبا غير جاز. يعني المكروه لا تأثم على فعله, لا تأثم على فعله, وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأجل بيان الحكم. تفضل. حديث فعلي مخصص أصدق, مخصص مثل مثلا مثل تنصيف العقوبة, ممارسة النبي صلى الله عليه وسلم تنصيف العقوبة على العبد والأمة في جريمة الزنا, هذا مخصص لعموم قوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة, مخصص. عرفت كيف؟ تفضل. كيف؟ لا, مثل أي تقصد؟ حرمت عليكم, حرم قصدك انما الخمر والميسر وانصاب الازلام ورجس من عمش. لا, المحكم هذه نص في تحريم الخمر. يحتمل النسخ هذه تحتمل, والدليل انها نسخت بعد ذلك. هذه نص في تحريم القربان الصلاة في حالة السكر, ولذلك هذا نسخ بعد ذلك, لأن النص ينسخ. طيب في حال ما أخوان عنده شيء. طيب, نسأل الله عز وجل ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك, فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو, واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك, وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك, إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وجزاكم الله خيرا.